أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد.
الآيات يقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله خير لكم تعلمون. من قال من المتأخرين من المتقدمين المفسرين من قال إنها منسوخة بقول ليس على الضعف ولا على الرضع ولا على الذين لا يجدون المنفق والحرج، وبقول تعالى: وما كان المنفق كافة، فعلى هذا الاصطلاح صحيح، لأن معنى النسخ عندهم يشمل التخصيص، التخصيص يسمونه نسخة. أما المتأخرون فلا يسمونه نسخة إلا إذا رفع الحكم كاملا، إذا رفع الحكم كاملا سموه نسخ، وإن رفع بعضه سموه تخصيص، فلا يسمى تخصيص عند المتأخرين ويسمى نسخة عند المتأخرين، ولا مشاحبة الاصطلاح. والمعنى أن الأمر في قول انفروا خفافا وثقالا عاما عام، ويستثنى منه الضعفاء، ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله رسوله. ويستثنى من ذلك أيضا أنه يبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقه في الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نفرت سرية يبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما كان المنافقون كافة لولا من كل فرقة. والمعنى: وبقي الطائفة يتفقه في الدين. وعلى هذا فلا إشكال في هذا. فمقال أنها منسوخة أراد يعني التخصيص الذي هو عند المتقدمين يسمى نسخا، ومن قال أنها ليست منسوخة أراد التخصيص الذي هو اصطلاح المتأخرين. نعم.
أحسن الله إليك.
في كلام في على شو ينفروا خفافا وثقالا، تخصيص الشيخ الشنقيطي أو كلام لا في هذا وغيرهم، شو العطية، شو الاصطلاح المفسرين.
الشنقيطي قرأنا كلام أحسن الله إليك في الدرس اللي يقول أنها
منسوخة.
نعم.
منسوخة، قال بأنها منسوخة بإيش؟
قال أحسن الله، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا الآية لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال، ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فهي ناسخة لها. قال رحمه الله أيضا في دفع هام الاضطراب: قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر المذكورة، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ، لأن قولهم انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ
لأن
قولهم انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا، والعلم عند الله.
على أصله قوله رفع كلام له رفع التشديد، المراد أن رفع التشديد وهو القول بالعموم، وبقي غير التشديد وهو عدم العموم. على اصطلاح المتأخرين على المتقدمين، على اصطلاح المتقدمين ماشي، ما في إشكال. وليس المراد أنها منسوخة بأن الأمر بالجهاد انتهى، ما في أمر، لا، الأمر بالجهاد باقي، ويخصص منهم ما دلت الآيات على تخصيصه الضعفاء. نعم. وأما المتأخرون فإنهم لا يسمون نسخ، يسمون تخصيصا، ما يسمون نسخ إلا رفع حكم بالمرة، إذا قيل ما في جهاد أبدا هنا يقال، لكن ما يمكن قوله ليس على الضعفاء، الاستثناء يدل على بقية قوله ليس على الضعفاء على المرة. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك إنهم ما لهم جهاد، أو معنى ذلك إن هؤلاء ليس عليهم جهاد؟ معنى هؤلاء ليسوا عليهم جهاد، ومفهوم أن غيرهم عليه جهاد، أليس كذلك؟
نعم.
فإذا قيل قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذي لا يجدون ما يفقون حرج إذا صلوا إلى رسوله ولا على الذي لا يتقل تحمله، هؤلاء ليس عليهم إيش؟ ليس بحرج، وغيرهم عليه حرج ولا ما عليه؟
عليه حرج.
إذن بقي الحكم باقي، الحكم باقي، إنما نسخ هذا بس الاصطلاح. المتأخرون يسمونه نسخ، المتقدمون والمتأخرون ما يسمون نسخ، يسمون تخصيص. ما يسمون نسخ إلا إذا نسخ لكم بالمرة.
أحسن الله إليك.
واضح الآن، يعني عند التأمل، يعني لو يريد الإنسان يقول نسخ إنه يعني نسخ بالمرة، يقول وش معنى قول ليس عليهم؟ كانوا قال ليس على الجميع. لو نسخ الجميع قال ليس على الجميع شيء، ها؟ واضح. ليس على الأمة جهاد، أو قول الله مثلا إنه الجهاد نسخ، لا، جهاد والنفير باقي، ويستثنى أصحاب العذار. نعم.
أحسن الله إليك.
فيش كلام؟
في أحسن الله إليك.
في بجرير في كلام والحافظ.
في كلام ابن الجوزي رحمه الله قال فصل: روى عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية منسوخة بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
أي آية؟
انفروا خفافا وثقالا. نعم،
أي منسوخة؟
منسوخة بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
نعم.
وقال السدي نسخت بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى.
نعم.
قوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم،
يعني على اصطلاح المتأخرين. نعم ماشي، المتقدمين. نعم.
ثم نقل قول القاضي أبو يعلى.
نعم. قال إيش؟
قال قوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، قال القاضي أبو يعلى أوجب الجهاد بالمال والنفس جميعا، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به، كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قويا، وإن كان له مال وقوة فعليه الجهاد بالنفس والمال، ومن كان معدما عاجزا فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله.
نعم ماشي.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ذكر الزمخشري كلاما تعقب عليه المفسرون، قال أحسن الله إليكم، قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية عفى الله عنك، هذا كناية عن الجناية، لأن العفو
عن الجناية.
نعم أحسن الله إليكم، لأن العفو رادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت.
هذا كلام ما يدي قال الزمخشري. أقول هذا الزمخشري معتزلي، والسرقة تسمى الزمخشرية، هذا ما ينبغي أن يقال مثل هذا. أقول ما ينبغي أن يقال في حق الرسول. الله تعالى قدم العفو والعفع. قال الله تعالى في حق الذين حصل في غزر بدأ التأخر عفى الله، ولقد عفى الله عنهم إنه غفور رحيم. عفو كامل، ليس معناه ما في خطأ عفى. أما قول الجناية، شو الجناية؟ إن الجناية إيش؟
هذا كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. قال أحسن عليكم ابن المنير في الحاشية على الكشاف ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير، وهو بين أحد أمرين، إما أن لا يكون هو المراد، وإما أن يكون هو المراد، ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب.
إيش؟
بصريح العتب، وخصوصا في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالزمخشري على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام، ولقد أحسن من قال في هذه الآية إن من لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم،
ولقد أحسن من قال،
من قال في هذه الآية إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب، ولو قال له ابتداء لما أذنت لهم لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الأدب يجب احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام.
صدق.
قال صاحب حاشية أخرى من المتأخرين، قال قوله ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت، خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم خطاب الرقة والرأفة، وفسره المصنف بخطاب الغلظة والقسوة وشتان ما بينهما.
صدق الحين على كل حال أقول الزمخشري ما يعتمد على كلامه ولا تفسير. نعم.
شدد أيضا عليه الألوسي قال حسن الله إليك قال ولقد أخطأ وأساء الأدب وبئس ما فعل فيما قال وكتب صاحب الكشاف كشف الله تعالى عنه ستره
دعا عليه. نعم.
ولا إذن له ليذكر عذره ولا أذن له ليذكر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية وأن معناه أخطأت وبئس ما فعلت. وفي الانتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير وهو بين أحد أمرين إما ألا يكون هو المراد أو يكون إما أن ألا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى
لا هو المراد ما في شك لكن الله تعالى خاطبه باللطف. نعم فعل. نعم
أحسن الله إليك. ولكن قد أجل الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عن مخاطبته بذلك ولطف به في الكناية عنه أفلا يتأدب بآداب الله خصوصا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى التقديرين هو ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام. ويا سبحان الله من أين أخذ عامله الله تعالى بعدله ما عبر عنه ببئس ما قال والعفو لو سلم أحسن الله إليك والعفو لو سلم مستلزم للخطأ فهو غير مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافاة بالسوء. واستتباع اللائمة اللوم
استتباع
نعم واستتباع اللائمة بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافاة بالسوء ويسوغ إنشاء الاستقباح بكلمة بئس ما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منها. واعتذر عنه صاحب الكشف حيث قال أراد أن الأصل ذلك وأبدل بالعفو تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم وتنبيها على لطف مكانه ولذلك قدم العفو على ذكر ما يوجب الجناية وليس تفسيره هذا بناء على أن العدول إلى عفى الله لا للتعظيم حتى يخطأ.
هذا مهم
صاحب الكشف
اسمه كشف غير ابن نعير تعليق على الزمخشري.
نعم
صاحب الكشف مش اسمه حتى كلام صاحب هذا وسط بين هذا وبين هذا
لعل أحسن عليكم كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب حاشي على الكشاف للطيبي
حاشي
نعم حاشي على الكشاف للطيبي اسمه فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب.
لا حتى يسمى كلام الأول كلام الصاحب الكشاف والوسط جيد. نعم
ثم قال أحسن الله إليك وأما المستعمل لمجرد التعظيم فهو إذا كان دعاء لا خبرا على أن الدعاء قد يستعمل للتعريض والاستقصاء كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم رحم الله تعالى أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وتحقيقه أنه لا يخلو عن حقارة بشأن المخاطب أو الغائب حسب اختلاف الصيغة. وأما التعظيم أو التعريض فقد وقد انتهى ولا يخفى ما فيه فهو اعتذار غير مقبول عند ذوي العقول. وكم لهذه السقطة في الكشاف نظائر
صحيح لو سقطات من أعظم سقطاته إنكاره صفات الله عز وجل ولكنه من طرف خفي من أنه قال في قوله تعالى من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال أي فوز أعظم من الجنة بس سكت قصده من ذلك إنكار الرؤية رؤية الله أعظم شوفك كلام على أيه نحفظه من قديم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ولا حد من أمثاله في على هذا السابق إلى مغفرة من ربه في سورة الحديث قال أي فوز أعظم الجنة يمثلون بهذا
وآل عمران
قال أي فوز أعظم من الجنة على التفسير اللي يعني اللي ما يدري أو اللي مبتدي والله كلام طيب ما في فوز أعظم من الجنة لكن له مغزى إنكار الرؤية التي هي أعظم ما يطاف للجنة
ثم قال أحسن الله إليك: ولذلك امتنع من أقرانه من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي عليه الرحمة، وليت العلامة البيضاوي لم يتابعه في شيء من ذلك. هذا واستدل بالآية من زعم
إقرائه، كيف يعني إقرائه القرآن عليه امتنع أحد من إقرائه؟
إقراء لعل ممكن إقراء كتبه وكذا.
إيش ولا إيش ولا.
ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي.
لعله من أقرانه امتنع من.
هو أحسن الله إليك في هذه الرسالة قال، هذه رسالة ماجستير في تعقبات الإمام الرسعني، قال: وقد ألف تقي الدين السبكي رسالة سماها سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف.
عن إقراء
الكشاف. وقال فيها: كما يقول ابنه تاج الدين: قد رأيت كلامه أي الزمخشري على قوله تعالى عفى الله عنك، وكلامه في سورة التحريم وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على غير خلق الله، على خير خلق الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة.
عن إقرائه يعني أن يقرأه غيره. نعم يعني هذا هذه الناس السقطات السيئة جعلته يترك الكتاب بالمرة.
أحسن الله عليكم، لعل الذي أشار إليه صاحب الكشف غير الطيبي، لأن الطيبي أنكر على الزمخشري.
قال فمزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز.
نعم أحسن الله عليكم. قال في تفسير سورة آل عمران أحسن عليكم، قال: ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعيم المخلد.
هذا في سورة. طيب وفي سورة الحديد نفس الشيء، لأن المعتزلة ينكرون الرؤية ويفسرونها بالعلم، رؤية الله على العلم، يقولون لا لو فسرنا بالرؤية لازم ذلك أن يكون جسم المرئي ما يكون إلا جسمان محدود، وهذا تنقص الله بزعمهم، ما يرى إلا الأجسام، والأجسام يشبه بعضها بعضا، فيلزم من ذلك أن الله يماثل المخلوقات، وهذا كفر وضلال. فيفر من ذلك قالوا الرؤية ما في رؤية، الرؤية معناها العلم.
سورة الحديث أن الله إليكم
من زحزح عن النار ودخل
الجنة. هذه في سورة آل عمران، لكن تقول أحسن الله إليك
سورة الحديد من زحزح عن النار في سورة آل عمران، إذا ما في سورة الحديد أظنة الله في الآية في سورة. نعم الآية في سورة الأعراف. نعم نعم ويجب على الله الأصلح، فالأصلح والصلاح ممكن. نعم ماشي.
قال الله تعالى
بجرير في كلام هذا على الآية وعلى النسخ.
ما ذكر النسخ في هذه عند هذه الآية أحسن عليكم؟
ما أتكلم. والحافظ كان نسخ. نقل عن
السجان. أحسن الله إليك، الزمخشري عند قوله تعالى إلى ربها ناظرة قال: فإن المؤمنين قال أي فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم.
فإن المؤمنين نظارة.
أحسن الله إليك. فإن عندي بدون لل.
فإن
المؤمنين
نظارة ذلك يعني حسن وبهاء.
بالضاء أحسن الله إليك، ليس بالضاء.
بالضاء بالضاد.
ما كتبت بالضاد أحسن. ثم قال: لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه.
اختصاصهم لو كان هذا لو حرف امتناع الامتناع، يعني لو كان لكنه لا يكون إنكار.
نعم إنكار. فعلق عليه في الحاشية قال هذا على مذهب المعتزلة. هذا المواضع يعني.
هذا سمخسري؟
نعم.
الحاشية من أي؟
الحاشية ما ذكر عنده هنا.
هو معروف. تشوف كلام الحافظ
صلى الله عليه وسلم
حافظ ابن كثير.
قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.
بس طيب عندها أنا عند كلام على الآية. معرفة الاصطلاح هذا مهم يعني. اصطلاح العلماء في هذا يزيل الإشكال. شو عندك عند إسماعيل عنده هذا عندك؟ شوف
سمعك الحافظ ابن كثير قال رحمه الله تعالى في قوله: انفروا خفافا وثقالا، قال: وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي: قوله انفروا خفافا وثقالا يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعم أنه المقداد وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها، فنسخها الله تعالى فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله.
طيب ايش كلامه على قوله ليس على الضعفاء، وكلام على وما كلام كافة بعدها؟
نعم صديق، في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، قال ابن كثير رحمه الله: ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعيف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد.
ومنه الضعيف الذي
وهو الضعف في التركيب.
تركيب؟
نعم. وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد. ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله، أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم.
مفهوم أن غيرهم عليه حرج إذا نصح، إذا قعد، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
هذا يدل على أنها باقية، حكم باقي غيرنا. شو على قال هو ما كان من في كافة وما كان بعد بصفة وكذا.
نعم صادق. في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال ابن كثير رحمه الله: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا.
نعم.
وقال: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال أن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، يتفقه الخارجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين وبعده.
بس النفير المعين وبعده إيش يعني؟ بعد وفاة النبي.
نعم.
وبعده
صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء.
طيب واضح يعني. ماشي. نعم عشان الصلاح متأخر. نعم نعود الآيات. انفروا خفافا وثقالا بسرعة. نعم تفسيرها.
أحسن عليكم.
تفسير. نعم.
نعم. انفروا خفافا وثقالا، أي انفروا حال كونكم خفافا وثقالا، أي خفافا في النفور لسهولته عليكم، وثقالا عنه لصعوبته عليكم، لأن النفير له حالان، حال خفة وحال ثقل، وكلاهما له أحوال وأنواع متعددة. والمعنى انفروا على أي حال كنتم من أحوال الخفة والثقل، شبانا وشيوخا، ركبانا ومشاة، خفافا من السلاح وثقالا منه، خفافا لقلة عيالكم وثقالا لكثرتهم في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، في الحر والبرد، وما أشبه ذلك من أحوال الخفة والثقل. والمراد بالنفير هنا النفير العام، وذلك إذا استنفر الإمام جميع الناس للنفير إلى الجهاد، فيجب حينها على كل مستطيع على الجهاد أن ينفر إليه على أي حال كان عليه من أحوال الخفة والثقل، لأن الجهاد في هذه الحال يكون فرض عين عليه. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أي يبذلوا جهدكم واستفرغوا وسعكم في جهاد الكفار بأموالكم وأنفسكم، لأن الجهاد له وسيلتان يكون بهما، وهما الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وكل نوع يندرج فيه أنواع متعددة. فالجهاد بالمال أنواع، منها إنفاقه على نفسه في السير في الجهاد، ومنها صرفه في الآلات التي يستعان بها على الجهاد، ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه، وما أشبه ذلك. والجهاد بالنفس أنواع، منها
إنفاق على نفسه أولها، كل إنفاق على نفسه حتى يتقوى على الجهاد، يعني معروف أنه الإنسان سوف يغرس سواء جاهد أو لم يجاهد، لكن جعل إنفاق على النفس هو الأول، إنفاق على النفس حتى يتقوى على الجهاد. نعم،
أحسن الله عليكم. والجهاد بالنفس أنواع، منها مباشرة القتال، ومنها إعداد السلاح، ومنها علاج الجرحى، وما أشبه ذلك. في سبيل الله، يفعل ما أمرتم به في سبيل الله لا في سبيل غيره، والمعنى ليكن نفيركم وجهادكم خالصا لله تعالى. ذلكم، أي ما أمرتم به من النفير والجهاد في سبيل الله، خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك علما تاما. وخيرية ذلك نوعان، أحدهما أنه خير في نفسه، خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك علما تاما. وخيرية ذلك نوعان، أحدهما أنه خير في نفسه لأنه التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة لما فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله وإعلاء كلمته وقهر أعدائه، وفيه إظهار كلمة التوحيد، وفيه يدخل الإسلام من قدر الله له الهداية، إلى غير ذلك.
نعم، هذه الفوائد العظيمة. نعم،
أحسن الله عليكم. والآخر أنه خير من غيره، أي أن النفير والجهاد خير من ترك النفير والنكول عن الجهاد لما يترتب على ذلك من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية الكريمة ليست منسوخة على الصحيح، وإنما المراد بها بيان أن الجهاد إذا كان معه نفير عام كان فرض عين على كل مستطيع عليه، لأن الجهاد نوعان، فرض كفاية. وهذه الآية الكريمة ليست منسوخة على الصحيح، وإنما المراد بها بيان
ليست مسألة مضاف إليها، ومن قال من العلماء من نسخ فمراده التخصيص. نعم، على اصطلاح المتقدمين. ومن قال من العلماء مسوها فعلى اصطلاح المتقدمين، بأن المراد يعني بقاؤها مع إخراج من استثناهم الله، عشان لا يشكل هذا، يشكل كلام العلماء قلهم من الضعفاء والعاجزين عن النفقة بعد نصح من الله ورسوله. نعم،
أحسن الله عليكم.
الجهاد كان واجب يعني على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عموم يعني كان واجب على كل واحد،
حسب النصوص، حتى الصحابة أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويرسل سرايا، وأحيانا يخرج ولا يخرج معهم كلهم. نعم،
صار لك يعني بقي الجهاد فرض عين على كل مسلم حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فرض عين في هذه الحالات. لا، إذا استنفر الإمام أحدا صار وفرض عين، وإذا داهم العدو بلدا صار فرض عين، وإذا وقف في الصف ولو كان جاهد نفل لكن لما وقف في الصف صار فرض عليه، لأن لا يأخذ الأخوة، ليس له أن يفر بعد ما يقف الصف. ما عدا هذه الحالة الثلاث ليس بواجب، مستحب فضيلة. نعم،
أحسن الله إليكم. وإنما المراد بها بيان أن الجهاد إذا كان معه نفير عام كان فرض عين على كل مستطيع عليه، لأن الجهاد نوعان: فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وفرض عين يجب على كل مستطيع عليه، وذلك إذا اجتمع معه حكم آخر كالنفير العام كما في هذه الغزوة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام لقتال الروم لأنه عدو قوي والسفر بعيد، والمقصود أن فرض العين في الجهاد يتولد من اجتماع النفير والجهاد. والمقصود أن فرض العين في الجهاد يتولد من اجتماع النفير والجهاد. ما قال الله تعالى:
والمقصود
أن فرض العين في الجهاد يتولد من اجتماع النفير والجهاد.
نعم، لكن هذا ليس بكافي، ويكون أيضا فرض عين في ثلاث حالات. في ثلاث حالات: إذا استنفر الإمام أحدا، وإذا هادم العدو بلدا، وإذا وقف في الصف، ومع ذلك فرض الكفاية.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. في هذه الآية الكريمة شرع تعالى بذكر حال من تخلف من المنافقين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: لو كان عرضا قريبا، أي سهلا نيله والحصول عليه، والعرض ما يعرض للإنسان من متاع الدنيا قليلا كان أو كثيرا، سمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول، والمراد به هنا المغنم. وسفرا قاصدا، أي وسطا معتدلا.
والمراد هنا المغنم.
نعم أحسن.
نعم. لو كان هناك مغنم والسفر ليس بعيدا لبادروا إليه، لأن همهم المال وليس عندهم إيمان. نعم.
وسفر نعم. وسفرا قاصدا، أي وسطا معتدلا، لا يصاحبه مشقة ولا يحتاج إلى وسيلة له. والمعنى: لو كان ما دعوت المنافقين إليه مغنما ينالونه بلا قتال أو مكروه لضعف العدو وقلته، وكان سفرا معتدلا يخرجون فيه بلا مشقة ولا كلفة، لاتبعوك، أي إلى الناحية التي هو فيها، وذلك لأن المدعو إليه له ناحية يكون فيها، وقرب ناحيته وبعدها تكون بحسب غايته المقصودة منه ووسيلته الموصلة إليه. فلو كان ما دعي إليه المنافقون في غايته المقصودة منه عرضا قريبا يطلبونه وينالونه بسهولة، وكان في وسيلته الموصلة إليه سفرا قاصدا لا يشق عليهم الخروج فيه، لكان موافقا لأهوائهم موافقة تامة، ولقربت عليهم ناحيته حينها، ولاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولكن بعدت عليهم الشقة، أي الناحية التي ندبوا إليها وكان فيها ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها هنا ناحية تبوك، وسميت بالشقة لأمرين: كونها في شق وجهة، والمدعوين إليها من المنافقين في شق وجهة أخرى، ولمشقة الوصول إليها لبعدها. وفي حديث وفد عبد القيس: إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي ناحية بعيدة، وقد بعدت ناحية تبوك على المنافقين، لأن ما
ما دعوا إليه كان مخالفا لأهوائهم مخالفة تامة، إذ كان في غايته المقصودة غير مراد ولا مطلوب لهم، إذ كان قتال عدو أولي بأس شديد، وهم الروم ذو القوة والكثرة في العدد والعدة، وكان في وسيلته الموصلة إليه سفرا بعيدا يلحقهم بالخروج فيه مشقة وكلفة، فلذلك بعدت عليهم ناحيته، وكان ذلك سبب تخلفهم عن الخروج إليها. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو وسعنا وأمكننا وأطقنا الخروج لخرجنا معكم، لأن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية التي يمكن معها الفعل لتوفر أسبابه وآلاته، وهي مناط التكليف. وعن المنافقون بهذا أنهم يريدون الخروج لكنهم لا يستطيعون، يهلكون أنفسهم أي يوقعونها في الهلاك، لأن ما فعلوه يفضي إلى هلاكها في الدنيا والآخرة، إذ قد جمعوا فيه كبيرتين: الأولى التخلف عن الخروج موافقة لأهوائهم الفاسدة، الثانية اعتذارهم عن الخروج بأيمانهم الكاذبة. والله يعلم إنهم لكاذبون أي متصفون بالكذب، لأنهم أخبروا بخلاف الواقع من وجهين: أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج،
لو استطعنا لخرجنا معكم، لأنهم
أخبروا بخلاف الواقع من وجهين، أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج،
هذا كذب، هم يستطيعون، عندهم قدرة بدنية وقدرة مالية، نعم.
وذلك مخالف للواقع، لأنهم كانوا يستطيعون الخروج لتوفر أسبابه وآلاته معهم،
نعم.
والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة، وذلك مخالف للواقع، لأن المانع حقيقة عدم إرادتهم للخروج، لأنه لم يكن موافقا لأهوائهم بل مخالفا لها.
الأول
زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج، والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة. والأول يزعمون أنهم لا يستطيعون، والثاني ذكروا أن سبب
الثاني
أن
المانع هو عدم الإرادة، عدم إرادتهم،
نعم
ما هو شيء واحد،
لكن هم كذبوا مرتين، مرة في زعمهم أنهم لا يستطيعون، والمرة الثانية في زعمهم أن المانع هو عدم الاستطاعة.
كيف
يعني؟ حتى لو استطاعوا ما خرجوا،
هو واحد كذا، واحد عاد
أحدهما
أنهم كذبوا، المانع هو الإرادة بس، قالوا عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة كذب منهم، وهم مستطيعون، والمانع عدم الإرادة هو النفاق. فالآن إيش؟
أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج،
والمانع لهم الخروج سهل،
والله يعلم أنهم لكاذبون أي متصفون بالكذب، لأنهم أخبروا بخلاف الواقع من وجهين: أحدهما زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج، وذلك مخالف للواقع، لأنهم كانوا يستطيعون الخروج لتوفر أسبابه وآلاته معهم، والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة، وذلك مخالف للواقع، لأن المانع حقيقة عدم إرادتهم للخروج، لأنه لم يكن موافقا لأهوائهم بل مخالفا لها.
الأول
زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج، والآخر زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة.
لا إيش؟ الأول
زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج،
وهم كاذبون في ذلك بل هم يستطيعون لتوفر المال عندهم، والثاني
زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة.
كنت أكرر هذا، الأول
زعمهم عدم الاستطاعة على الخروج،
والثاني
زعمهم بأن المانع لهم من الخروج عدم الاستطاعة.
حصروا عدم الخروج في عدم الاستطاعة، يعني لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني لو استطاعوا لخرجوا، يعني
طيب المانع لهم المانع ما هو فليس أعلم أنهم يستطيعون، لكن المانع ما هو النفاق اللي في قلوبهم لا يريدون.
هم كذبوا مرتين، مرة قالوا لا نستطيع، والثانية قالوا لو استطعنا لخرجنا، كلاهما كذب.
حينما استنفروا كذبوا،
قالوا لا استطيع، لا استطاع. بس الثاني هو داخل في ضمن الأول، قالوا لا يستطيعون، مفهومه أنهم لو استطاعوا لخرجوا، ومفهوم لأن الأول ها. طيب ما شاء
الله أحسن الله. ثم قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يقول تعالى مخاطبا
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عنك، حتى يتبين لك الذين صدقوا أي فيما أخبروا به، وتعلم الكاذبين أي في ذلك. والصواب في هذه الآية الكريمة أمران، أحدهما أنه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه الله فيها على إذنه للمنافقين بالتخلف، وكان الأولى أن يحملهم على الخروج معه ليتحقق له بذلك غاية مقصوده.
وكان الأولى
أن يحملهم
عتاب الرقيق أو رفيق، عتاب الرفيق أو رقيق، نعم عتاب.
أحدهما أنها عتاب الرقيق،
نعم
أنها عتاب الرقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه الله فيها على إذنه للمنافقين بالتخلف. وكان الأولى أن يحملهم على الخروج معه ليتحقق له بذلك غاية مقصوده، وهي أن يتبين له الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. والآخر أن المراد بالذين صدقوا الذين صدقوا فيما أخبروا به من الإيمان والطاعة، والمراد بالكاذبين الذين أظهروا الإيمان والطاعة باللسان فقط. ومعنى الآية عفى الله عنك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عنك، هلا حملتهم على الغزو معك ليتبين لك بذلك الذين صدقوا في إيمانهم وطاعتهم، وتعلم الكاذبين في زعمهم الإيمان والطاعة، وذلك بما يظهر من كلا الفريقين، فمن أطاعه وامتثل أمره وبذل وسعه ومقدوره في ذلك تبين له بأنه من الذين صدقوا ظاهرا وباطنا، ومن عصاه وخالف أمره علم بأنه من الكاذبين ظاهرا وباطنا، وذلك لأن المنافقين كانوا مصرين على القعود عن الغزو، وقالوا فيما بينهم استأذنوه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا، فلو لم يأذن لهم وحملهم على الخروج معه لتخلفوا عنه وخالفوا أمره، وبذلك يعلم أنهم كاذبون فيما أظهروا له بلسانهم من الإيمان والطاعة، ويعلم نفاقهم وكفرهم، وهذه غاية مقصوده، سيما في حال قوة المسلمين وظهورهم، لأنه يكثر فيها المنافقون. لعل أحسن الله إليك، وهذه غاية مقصوده، سيما في حالة قوة المسلمين وظهورهم، لأنه يكثر فيها المنافقون، ولهذا كان الأولى أن يحملوا على الخروج لتتحقق هذه الغاية، والله تعالى أعلم. ثم قال الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي الذين يؤمنون بما أخبر به شرعا عن الله واليوم الآخر، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فضلا عن كونهم يستأذنونك في تركه، والمعنى أنهم إذا ندبوا إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم امتثلوا ذلك وبادروا إليه لصلاح قلوبهم علما وعملا، علما لما فيها من الإيمان بالله واليوم الآخر، وعملا لما فيها من تقوى الله. ولهذا قال تعالى: والله عليم بالمتقين، أي بالذين يتقونه تعالى بالعمل بطاعته أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا. إنما يستأذنك، أي في ترك الجهاد، إذا ندبتهم إليه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي الذين لا يؤمنون بما أخبر به شرعا عن الله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، أي أصابهم الريب، وهو الشك والقلق والانزعاج المفضي إلى التردد والاضطراب. ولهذا قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون، أي يذهبون حائرين لا يدرون ما يصنعون، فهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. والمعنى أن الاستئذان في ترك الجهاد لا يصدر إلا ممن فسدت قلوبهم بخلوها من الإيمان بالله واليوم الآخر، وتحليها بالريب الذي يدفع إلى التردد والاضطراب. أحسن الله إليك. حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لم يحدث نفسه بالجهاد
مات على الغزو، ويحدث الغزو تميتة جاهلية. هذا مسلم الصحيح.
مات على شعبة من النفاق،
مات على شعبة
من النفاق.
رواية أخرى.
يعني كيف يكون تحديث النفس؟ يعني يتمنى أن أحسن الله إليك يتمنى أنه يلاقي العدو مثلا، أو يتمنى أنه يجاهد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. كيف يجمع؟ أحسن الله إليك.
نعم، هذا يرجع. كيف يرجع؟ تقول إيش؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو.
نعم، قال تمنى وعلى وسأل الله العافية، فإذا لقدمهم فاصبروا وعلموا أن الجنة تظل السوف. لا يتمنى الموت ويسأل الله العافية ويدري ماذا يحصله، فإذا لقي فإن عليه يصبر وليس له أن يفر.
ويجمع بينها أنه يتمنى الغزو، يعني يتمنى الجهاد، يموت شهيدا، يعني
يتمنى الشهادة. لا بس يتمنى الشهادة، لا بس، حتى أن من الشهادة صادقا وما تعالى فيها كتب له جلوع الشهادة. لكن كونه يتمنى لقاء العدو يقول يعني، فإن هذا معناه يعني ما يدري ما يعرض الإنسان له، قد لا يستمر، قد يفر، وقد يمنعه ما نعم من الفتن. فإذا لزم الأمر واستنفر الإمام فإنه في هذه الحالة يستعين بالله. والله تعالى
أحسن الله
عليكم. لفظ الحديث عند مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك
قال ابن سهل
ابن سهم الراوي أحسن الله الراوي شيخ المسلم أحسن الله عليكم
كذا قال بسهل قال في
هذا بعد الحديث أحسن عليكم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.
هذا ما شاء الحديث. نعم.
قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة، لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج.
وقيل يأثم فيهما بخلاف الحج، وقيل يأثم فيهما، وقيل لا يأثم فيهما، وقيل يأثم في الحج الشيخ دون الشاب، والله أعلم.
وقيل
يأثم في الحج الشيخ دون الشاب، والله أعلم.
بسم الله إليك. في من تمكن من الصلاة في أول وقتها، هذا إذا لم يكن فيه جماعة، إذا كان لوحده، هذا توجيه كلامه.
إيه نعم، هذا معلوم. الجماعة يلزم الجماعة،
لأنه إذا ترك الجماعة صلى وحده يأثم
في نفسك
قبل الصحيح.
يأثم إذا الجماعة، نعم، إلا من عذر. نعم.
أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليكم، فهم في ريبهم يترددون، أحسن الله إليكم، أي يذهبون حائرين لا يدرون ما يصنعون، فهم يقدمون رجلا ويؤخرون الأخرى. والمعنى أن الاستئذان في ترك الجهاد لا يصدر إلا ممن فسدت قلوبهم بخلوها من الإيمان بالله واليوم الآخر، وتحليها بالريب الذي يدفع إلى التردد والاضطراب. ثم قال الله تعالى، أحسن الله إليك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عمن تخلف من المنافقين من غزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج أي مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو لأعدوا له عدة، أي لهيئوا وجهزوا له عدة من زاد وسلاح ومتاع ونحو ذلك، ولكن كره الله انبعاثهم، أي كرهه قدرا وكونا، أي كرهه قدرا وكونا انبعاثهم إلى الخروج، وهو تحركهم ونهوضهم إليه. وقد تضمن هذا الاستدراك أمرين: الأمر الأول نفي إرادة المنافقين للخروج وإثبات عدم إرادتهم له، إذ لو كان في قلوبهم إرادة الخروج لظهر ما يدل على ذلك في جوارحهم بإعداد العدة اللازمة له بحسب مقدورهم. فلما انتفى اللازم الظاهر من إعداد العدة بالجوارح، دل ذلك على انتفاء الملزوم الباطن من إرادة الخروج في القلب. والأمر الآخر الإخبار بأن الله كره انبعاثهم إلى الخروج، لعلمه تعالى بأنهم لو خرجوا لكان خروجهم خروج فتنة لخبث قلوبهم وفساد نياتهم كما سيأتي بيانه. فثبطهم، أي ثبطهم قدرا عن الخروج، أي حبسهم ومنعهم منه بأن ثقله عليهم وكسلهم عنه بما جعله في قلوبهم من البواعث والدواعي إلى ذلك. وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي الذين من شأنهم القعود كالنساء والصبيان والمرضى ونحوهم. والأمر هنا أمر كوني قدري، والمعنى أنهم أمروا قدرا أن يقعدوا مع القاعدين بأن زين في قلوبهم القعود مع القاعدين. وهذا التزيين منه تعالى خلقا وتقديرا ومشيئة، ومن الشيطان والنفس سببا ومباشرة. وقد ترتب على تثبيطهم وإقعادهم تخلفهم وقعودهم، وبذلك وجد منهم عدم الخروج للغزو. ومضمون هذه الآية الكريمة أن عدم خروج المنافقين للغزو تكون من أمرين: سبب اقتضاه ومسبب وجد به. فأما السبب المقتضي له فيقوم على أمرين: الأول عدم إرادتهم للخروج، والآخر أن الله كره انبعاثهم. وأما المسبب الذي وجد به عدم خروجهم فيقوم على أمرين: الأول فعل الله تعالى وهو تثبيطهم وإقعادهم، والآخر فعل المنافقين أنفسهم وهو تخلفهم وقعودهم. وبهذا يتبين أن عدم وجود خروج المنافقين كائن بمشيئة الله وتقديره، لأنه من ثبطهم وأقعدهم، وكائن بمشيئة المنافقين وقدرتهم واختيارهم، لأنهم من تخلفوا وقعدوا، وكل ذلك من خذلان الله وإضلاله لهم عدلا منه وحكمة، عدلا لأنه عقوبة لهم على عدم إرادتهم للخروج، وحكمة منه سبحانه لعلمه تعالى بما يكون من خروجهم من الفتنة لو خرجوا. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم، أي لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم أيها المؤمنون ما زادوكم إلا خبالا، أي ما زادوكم بخروجهم شيئا سوى خبالا، أي فسادا مما اتصفوا به كسوء الرأي والتشكيك والتخذيل والتهويل والتعظيم لأمر العدو وما أشبه ذلك من فسادهم. ولأوضعوا خلالكم، أي ولسعوا بينكم بالإفساد من نشر الغيبة والنميمة وإيقاع العداوة والبغضاء بينكم وما أشبه ذلك من إفسادهم. والمعنى أنهم لو خرجوا فيكم فلن يكون من صحبتهم إلا الفساد والإفساد، لأنهم فاسدون مفسدون، الفساد وصفهم والإفساد سعيهم، وهذا ما يقع من جليس السوء، فهو يؤثر على جليسه إما بفساد أو بإفساد أو بهما جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وهذا إفساد، أو تجد منه ريحا خبيثة وهذا فساد. يبغونكم الفتنة، أي يريدون ويطلبون لكم الفتنة، والمراد بالفتنة هنا المعصية وعقوبتها. فالمعصية كالاختلاف والتفرق والفشل والتنازع ونحو ذلك، والعقوبة ما تفضي إليه المعصية من الهلاك والشر والعذاب. وفيكم سماعون لهم، أي من يسمع لهم سمع قبول وطاعة، إما لظن مخطئ أو لنوع من الهوى أو لمجموعهما، فيتولد من بين سعي المنافقين بالفساد والإفساد وقبول هؤلاء منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروج المنافقين. وفيكم سماعون لهم،
في قصور هنا، لأن الله تعالى ذكر الموانع ثلاث أمور: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني خبالا شرا وفسادا، ولا أوضعوا خلالكم، يعني سعوا بينكم فسادا، وفيكم سماعون لهم. ثلاث أشياء أنا ذكرت، اثنين
ذكرت بالثلاث أشياء كلها،
لا بس ثالثة فيما بعد موظفة لها
عند قوله وفيكم سماعون لهم.
لا قبلها، أول عند فإن الله تعالى ذكر الموانع لهم.
لو خرجوا فيكم، أي لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم أيها المؤمنون ما زادوكم إلا خبالا،
قبلها فإن الله ذكر المانع.
ومضمون هذه الآية الكريمة أن عدم خروج المنافقين للغزو تكون من أمرين: سبب اقتضاه أو بعد هذا.
لا تكون من ثلاثة أمور، هذا مكانه. نعم، ومضمون
هذا أحسن الله إليك الكلام على الآية التي قبلها: فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين.
لا الآية هذه: ولكن كان الله بعثهم لو خرجوا فيهم. الآيتين مرتبطة بعضها بعضا: ما زادوكم إلا خبالا هذا الأمر، ولا أخذ لكم على الثاني، وفيكم سمعون لهم على الثالث. بس إضاف قوله فيهم سمعون لهم. أقرأ.
أحسن الله إليك الآية التي قبلها: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
نعم،
هذا الكلام ومضمون هذه الآية الكريمة تابع لهذه الآية.
طيب أقرأ.
نعم، ومضمون هذه الآية الكريمة أن عدم خروج المنافقين للغزو تكون من أمرين: سبب اقتضاه ومسبب وجد به. فأما السبب المقتضي له فيقوم على أمرين: الأول عدم إرادتهم للخروج، والآخر أن الله كره انبعاثهم. وأما المسبب الذي وجد به عدم خروجهم فيقوم على أمرين: الأول فعل الله تعالى وهو تثبيطهم وإقعادهم، والآخر فعل المنافقين أنفسهم وهو تخلفهم وقعودهم.
طيب تقسمين. لا بس نعم،
نعم، وهو تخلفهم وقعودهم. بهذا يتبين أن عدم وجود خروج المنافقين كائن بمشيئة الله وتقديره، لأنه من ثبطهم وأقعدهم، وكائن بمشيئة المنافقين وقدرتهم واختيارهم، لأنهم من تخلفوا وقعدوا، وكل ذلك من خذلان الله وإضلاله لهم عدلا منه وحكمة، عدلا لأنه عقوبة لهم على عدم إرادتهم للخروج، وحكمة لعلمه تعالى بما يكون من خروجهم من الفتنة لو خرجوا. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم، أي لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم أيها المؤمنون ما زادوكم إلا خبالا، أي ما زادوكم بخروجهم شيئا سوى خبالا، أي فسادا مما اتصفوا به كسوء الرأي والتشكيك والتخذيل والتهويل والتعظيم لأمر العدو وما أشبه ذلك من فسادهم. ولا أوضعوا خلالكم، أي ولا سعوا بينكم بالإفساد من نشر الغيبة والنميمة وإيقاع العداوة والبغضاء بينكم وما أشبه ذلك من إفسادهم. والمعنى أنهم لو خرجوا فيكم فلن يكون من صحبتهم إلا الفساد والإفساد، لأنهم فاسدون مفسدون، الفساد وصفهم والإفساد سعيهم. وهذا ما يقع من جليس السوء، فهو يؤثر على جليسه إما بفساد أو بإفساد أو بهما جميعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وهذا إفساد، أو تجد منه ريحا خبيثة وهذا فساد. يبغونكم الفتنة، أي يريدون ويطلبون لكم الفتنة، والمراد بالفتنة هنا المعصية وعقوبتها، فالمعصية كالاختلاف والتفرق والفشل والتنازع ونحو ذلك، والعقوبة ما تفضي إليه المعصية من الهلاك والشر والعذاب. وفيكم سماعون لهم، أي من يسمع لهم سمع قبول وطاعة، إما لظن مخطئ أو لنوع من الهوى أو لمجموعهما، فيتولد من بين سعي المنافقين بالفساد والإفساد وقبول هؤلاء منهم من الشر ما هو أعظم مصلحة، ما هو أعظم من مصلحة خروج المنافقين.
ولهذا ثبتهم وقنا.
والله عليم بالظالمين، أي الذين يضعون الأمور في غير موضعها ويفعلون ما لا ينبغي فعله، وسيجازيهم على ظلمهم، كلا بحسب ظلمه.
يعني يتضمن علمه مجازاتهم. نعم. يعني مجازات، يعني العلم يتضمن المجازات. نعم
أحسن الله. ثم قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة.
لا. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه وديه، صلى الله على محمد وعلى صحبه.